الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة ما إذا اشترط مالك أحد الزوجين على الزوج الآخر الحر بأن يكون الولد رق. ذهب المشهور إلى أن هذا الشرط ينفذ ويكون الولد رق، لكن الشهيد الأول والثاني ضعفا مأخذ هذا القول واعتبار أن الرواية مقطوعة. ثم بعد البحث في هذه المسألة تعرض الشهيد لمسألة أخرى، وهي أنه بناء على القول بفساد هذا الشرط، فهل العقد يفسد بفساد الشرط أم لا؟ ذكر احتمالين في المسألة. الاحتمال الأول هو مفسدية الشرط للعقد كما هو الشأن في جميع العقود، أي أن في جميع العقود متى ما فسد الشرط فسد العقد. الاحتمال الثاني أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، واستدل على الاحتمال الثاني بأن هذا معهود في باب النكاح. في كثير من الموارد في باب النكاح يكون الشرط فاسد ولكن مع ذلك لا يحكم بفساد العقد، فلا مانع من أن يكون ما نحن فيه من ذاك القبيل. بعد أن ذكر الاحتمالين رجح الاحتمال الأول، وهو أن فساد الشرط يوجب فساد العقد. وأما بالنسبة للدليل الذي ذكره للاحتمال الثاني فيجيب عنه بأنه وإن كان فساد الشرط غير مفسد للعقد في كثير من الموارد في باب النكاح، لكن ذلك لا يوجب الحكم بعدم مفسدية الشرط للعقد فيما نحن فيه، لأنه في تلك الموارد إذا حكمنا فيها بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد لقيام الدليل على ذلك حكمنا بذلك، وأما فيما نحن فيه لم يقم دليل على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، والقاعدة الأولية تقتضي الحكم بأن فساد الشرط موجب لفساد العقد كما تقدم في الدليل على الاحتمال الأول، لأن العقد المجرد عن الشرط الفاسد ليس بمقصود، وما ليس بمقصود لا يمكن أن يقع. فالقاعدة تقتضي الحكم بأن فساد الشرط موجب لفساد العقد إلا إذا قام الدليل على أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد، وقد قام الدليل في الموارد المذكورة في كتاب النكاح ولم يقم الدليل على ذلك فيما نحن فيه. وبما أنه لم يقم دليل على ذلك فالمرجع هو القاعدة الأولية، أي الحكم بأن فساد الشرط موجب لفساد العقد. نلاحظ العبارة، قال وفي الأول قوة وصحته، يعني وصحة العقد في بعض الموارد، يعني على الرغم من فساد الشرط، إنما ذلك لدليل خارج. وصحته في بعض الموارد لا يقتضي عمومها، مو عمومه، لا بد من تأنيث الضمير كما في نسخة أخرى مكتوب في النسخة القديمة طبعا، لا يقتضي عمومها. هذه الصحة في بعض الموارد لا يقتضي عموم الصحة، لا يقتضي تعميم الصحة لجميع الموارد، لا يقتضي عمومها، يعني عموم الصحة في جميع موارده، يعني في جميع موارد فساد الشر وأولى بعدم الصحة. إذا كان الشرط فاسد حكمنا بفساد العقد. الآن يقول تارة مالك الأمة يعقد الأمة للرجل الحر، وفي هذه الحالة حكمنا بفساد العقد، وتارة يحلل ليس بعقد وإنما تحليل. يقول إذا كان الواط قد جاز للرجل الحر بالتحليل لا بالعقد وحكمنا بفساد الشرط فبطريق أولى لا بد من الحكم بفساد التحليل. يعني الحكم بفساد التحليل بسبب فساد الشرط أولى من الحكم بفساد العقد بسبب فساد الشرط. وذلك لأن التحليل يدور أمر بين احتمالين، إما التحليل في واقعه إذن وإما ليس بإذن، عفوا التحليل في واقعه إما عقد وإما إذن، إما هو عقد نكاح وإما هو إذن. إذا كان في واقعه عقد النكاح خب كان رأي يقول بأن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد، أما إذا هو في واقعه إذن قطعا الإذن يفسد بفساد الشرط. وبما أن أمر التحليل دائر بين العقد الذي يفسد على قول وبين الإذن الذي يفسد على جميع الأقوال، فالحكم بفساد التحليل أولى من الحكم بفساد العقد. لما؟ لأن التحليل على احتمال فاسد على جميع الأقوال، بينما العقد ليس هكذا، على قول واحد فقط يكون فاسد وعلى القول الآخر لا يحكم بفساد العقد. لذا الحكم بالفساد بناء على كون التحليل في واقعه إذن أولى من الحكم بالفساد في العقد، وأولى بعدم الصحة لو كان تحليلا، لأن التحليل متردد بين العقد والإذن كما سيأتي. ولا يلزم من ثبوت الحكم، الحكم أي الحكم بصحة العقد، ولا يلزم من ثبوت الحكم في العقد ثبوت الحكم في الإذن المجرد. يعني لنفرض قيام الدليل على صحة العقد مع فساد الشرط، فهذا لا يدل على أن التحليل صحيح إذا فسد الشرط، وإنما قام الدليل على صحة العقد مع فساد الشرط بناء على القول به.
ثبوت الحكم ليش
صحة العقد؟ شنو هو
الحكم؟ بطلان العقد، هو الحكم اللي ثبت أنه بطلان العقد.
لا
هو
يريد
هو بطلان العقد.
هو الآن الشهيد بصدد تثبيت وتوضيح الأولوية، لاحظون يقول بالنسبة للعقد المسألة كانت خلافية أن العقد فاسد أم صحيح، فلم تكن المسألة اتفاقية. بالنسبة للتحليل التحليل إما عقد وإما، لنفرض أننا نقول في العقد بالصحة، على هذا الفرق هل الحكم بالصحة في العقد يوجب الحكم بالصحة في التحليل مع فساد الشرط؟ ما يوجب، فهذا هو الذي يوجب الأولوية بالنسبة للتحليل في العقد. يعني من جهة حتى لو فرض الحكم بالصحة ما يمكن الحكم بالصحة في التحليل، لأن دليل مخصوص بالعقد. بل ولا يلزم من ثبوت حكم العقد في الإذن المجرد، يعني الإذن المجرد العقد، بل يبقى هذا الإذن على الأصل والأصل والفساد، لأن الأصل يقول متى ما فسد الشرط فسد الشروط، هذا هو الأصل وهذه القاعدة الأولى. وعلى هذا هذا إشارة ما تقدم، يعني على جميع الإحصاءات المتقدمة فحاشي رقم واحد رقم اثنين مريحة، على هذا يعني على جميع الإحصاءات المتقدمة يقول لو دخل أي الرجل الحر ما فساد الشرط وشرط حكم بفساد الشرط وحكم بفساد العقد، ودخل مع ذلك هذا الرجل بالأمة وكان عالما بفساد العقد فهو زاني، وإذا كان زاني فالولد حر أو رق؟ الولد رق. لما؟ لأنه لا نسب لهذا الحر، لأنه زنا فلا يكون حر وإنما يكون رق. وحكمنا بفساد العقد كان زانيا مع علمه بالفساد، وانعقد الولد رقا كنظائره. اذا رجل اجي وزنى بأم اصلا من دون عقد، الولد المنعقد يكون حرا ام رقا؟ رقا بلا اشكال، كذلك فيما نحن فيه، لان ما نحن فيه ايضا زنا مع علمه بالفساد. نعم لو جهل يعني إذا كان هذا الرجل جاهل بفساد العقل وطأه وانعقد ولد لأنها لا تبطئها بطئش النسب محفوظ في الزنا لا نسب للشبه. على هذا لو دخل جار وحكمنا بفساد العقل فالنتيجة ما ذكرنا، وإن قلنا بصحته يعني وإن قلنا بصحة الشر لا وإن قلنا بصحته لازم أي لازم العقل بشر يكون العقد لازم بشر لأن الشر يحضر وإرجاء من صحته العقل يبعد مستوى العبارة إن قلنا بصحتي بصحة العقد بل ما العقد بالشر بعد ما لبعنا لأنه لابد من ذكر الدليل على لزوم الشر. الدليل على لزوم الشر يستعي إرجاء ضمير صحته الشر. إن قلنا بصحة الشر يلزم العقد بالشر ولم يسقط بالإسقاط بعد العقد، يعني إذا اشترط هذا الشرط وحكمنا بصحة الشرط ثم بعد العقد جاء المولى وقال أسقطت هذا الشرط لا أريد أن يكون الولد رق، هل يسقط هذا الشرط بالإسقاط؟ لا ما يسقط. ولم يسقط بالإسقاط أي ولم يسقط الشرط بالإسقاط بعد العقد لأن ذلك أي عدم السقوط هو مقتضى الوفاء به أي بالشرط. الحاشية رقم 7 مو صحيحة، هو مقتضى الوفاء به لأن المؤمنون عند شروطهم يجب الوفاء بالشرط، مقتضى وجوب الوفاء بالشرط عدم سقوط الشرط مع احتماله، لكن يحتمل بأن نقول مع الإسقاط يسقط الشرط مع احتماله أي احتمال سقوط الشرط بالإسقاط. لما؟ تغليبا للحرية. خب ما دام أن المولى يقول لا أريد بأن يكون الولد رق فليكن حر، وداب الشارع مبني على التغليب في باب الحرية، فلما لا نحكم بسقوط هذا الشرط بالإسقاط ونحكم بحرية الولد مع احتماله تغليبا للحرية كما لو أسقط حق التحجير ونحو ذلك. حق التحجير يسقط بالإسقاط أم لا؟ نعم. حق السبق في المسجد يسقط بالإسقاط أم لا؟ نعم. كذلك هذا الحق لا بد وأن يسقط. عموما إذا كان هذا حق الحق يسقط بالإسقاط حسب ما حرروه في الأصول والفقه، الحق يسقط بالإسقاط، الحكم لا يسقط بالإسقاط. توضيح ذلك، أنا يجوز لي النظر إلى وجه أمي مثلا، هذا حكم شرعي لا يسقط بالإسقاط. يعني إذا قلت أسقطت هذا الشيء عن نفسي حينئذ لا يجوز لي النظر، يجوز لي النظر وإن أسقطت هذا المعنى عن نفسي. الأحكام الشرعية غير قابلة للسقوط بالإسقاط، لكن الحقوق قابلة للسقوط بالإسقاط. إذن يبقى أن هذا حق أم حكم؟ إذا قلنا حق يسقط بالإسقاط، إذا قلنا حكم أي انعقاد الولد رقا فلا يسقط بالإسقاط. فيستحب إذا زوج عبده من أمة. مسألة أخرى، المولى إذا زوج عبد نفسه المملوك لنفسه من الأمة المملوكة لنفسه، يقول يستحب أن يعطي هذه الأمة شيئا بعنوان الماء، أولا جبرا لقلبها حتى تشعر بأنها إنسان مثلا بلي من بني آدم تستحق الماء، ثانيا ترفيعا لمنزلة وشخصية الزوج الذي هو العبد عند ولي هذه الأمة، حتى الأمة ما تكون تشلون زوج حتى مثلا كذا ترفيعا لشخصيته. على كل هذا الدليل بعد استحساني لا قيمة له شرعا. وأما الدليل الثاني صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته، قال يجزيها أن يقول قد أنكحتك فلانة، يعني المولى يقول لعبده قد أنكحتك فلانة من إمائي ويعطيها شيئا من قبله. يعطيها أي المولى يعطي الأمة شيئا من قبله، هنا بالنسبة للضمار احتمالات موجودة. بالي هسا نشوف قلنا احتمالات موجودة. هسا الرواية نقرأها بدقة حتى نذكر الاحتمالات في الضمائر. يجزيه أن يجزي المولى المالك أن يقول قد أنكحتك أي العاب فلانة أي الأمة ويعطيها شيئا. بالنسبة لفاعل يعطيها احتمالين هنا موجود. يحتمل أن فاعل الإعطاء هو المولى، يعني المولى يعطيها. الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه كما سيأتي فهم من الرواية أن فاعل يعطيه العبد، يعني العبد يعطيها. لكن الحق عندي أن الاحتمال الأول هو الصحيح، لأن سياق العبارة تنسجم مع أنه يعطيها، يعني المولى يعطيها. لأن المولى السؤال عن وظيفة المولى، سأل عن وظيفة المولى بأن المولى يريد أن ينكح، ماذا يصنع؟ الإمام عليه السلام قال له يجزي أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها. مولى يعطيها، سياق العبارة هكذا يقتضي. ويعطيها شيئا من قبله. بالنسبة لي من قبله أو من قبل مولاها احتمالين موجود. إما من قبله يعني من قبل العبد، يعني المولى يدفع للأمة من قبل العبد، يقول أنا أدفع لك هذا المقدار من قبل زوجك، من قبل العبد، من قبله أي من قبل العبد. أو من قبل مولى يعني من قبل مولى العبد أي مالك العبد، إما أن يدفع من قبل العبد أو يدفع من قبل مالك العبد. هاي احتمال.
من هو مالك؟
مالك العبد نفسه.
هو نفسه
يعني من قبل نفسه.
إذن صار تكرر هذا يعني.
لا تكرر ما صار. إما من قبله أي من قبل العبد.
تكرر صار.
لا تكرر ما صار. إما أن يدفع المالك على كل حال هو هذا المالك، وإلا العبد لا يملك شيء. إما أن يدفع من قبل العبد، يقول أنا أدفع لك هذا المقدار من المال من قبل هذا الزوج، أنا أسلم من قبل هذا الزوج، أنا أتعهد بالتسليم من قبل هذا الزوج. وإما من قبل مولى العبد الذي هو نفس هذا الشخص. هاي احتمال. الاحتمال الثاني أن نعكس القضية، نقول من قبله يعني مو من قبل العبد، يعني من قبل نفسه. الاحتمال الأول قلنا من قبله أي من قبل العبد، الآن نقول من قبله يعني من قبل نفسه، يعني من قبل نفس المالك. أو من قبل مولاه، المولى بمعنى العبد، لأن المولى جاء في لغة العرب بمعنى العبد. أو من قبل مولاه يعني أو من قبل عبد المولى، عبد المالك، مولاه يعني عبد المالك، الضمير يعود إلى المالك. لاحظتوا؟ أو من قبل مولاه يعني عبد المالك، عبده مولاه أي عبده. إذن إما أن يعود الضميران إلى العبد أو يعود الضميران إلى المالك. من قبله من قبل العبد، أو من قبل مولاه يعني من قبل مولى العبد، أو لا من قبله يعني من قبل المالك، أو من قبل مولاه يعني من قبل بلي كما قلنا. الضميرين إما أن يعودان معا إلى العبد أو يعودان معا إلى المالك. بني
ويعطيها العبد شيئا من قبله.
يعطيها العبد، العبد يعني فاعل يعطيه هو العبد. خب هذا احتمال بأن نقول فاعل يعطيه هو العبد، لكنه خلاف السياق ظاهرا.
يعطيها المعطي.
من هو المعطي؟
سواء تارة يكون العبد وتارة يكون
لا يعطيها قطعا مقصود الإمام، إما العبد أو المولى.
أو يعطيها إذا إما العبد يعطيها أو يعطيها المولى.
طبعا على جميع التقادير وجميع الاحتمالات النتيجة الشرعية واحدة، وإنما هذه تشقيقات فقط، وإلا النتيجة العملية واحدة على جميع الاحتمالات.
مولاه تابع للحديث.
بلي بلي تابع للحديث.
بلي
هي متعلق بالعطاء. يعطيها من قبله.
مو متعلق بالعطاء.
طب ما يخالف.
طب العطاء إذا رجحت المولى فهنا باب أول يصير من قبله من قبل المولى.
من قبل المولى يعني من قبل المالك.
المالك.
خب هاي احتمال على كل حال. كيف؟
العبد لا
خب يعطي العبد، يعطي هذه الأمة المال الذي سلمه المالك لهذا العبد، بلي أو من قبل مولاه، ولو بمد من طعام أو درهم.
نص أخرى من الرواية مكتوبة أنه ما بيها من قبل مولاه أو من مولاه،
بلي
فكن أرجح للعبد يرجع في الثنين يعني.
خب بيش النصف الثلث بعد
الوسائل ينقلها من مولاه ما بيها من قبل، اللي بالفقه موجودة بيها من قبل مولاه،
بلي من مولاه المعنى يختلف،
يختلف
بل المعنى يختلف. أو درهم أو نحو ذلك. على كل يستحب إذا زوج أن يعطيها شيئا، لكن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والحلبي وابن حمزة وجماعة من الفقهاء قالوا بأنه بل يجب الإعطاء، وقيل بوجوب الإعطاء عملا بظاهر الآن يعطيها يعني واجب. إذن يتبين أن الشيخ الطوسي والمفيد والحلبي وسلار وابن حمزة كلهم افتهموا بأن فاعل يعطي هو المولى لا العبد، استفادوا الوجوب من الرواية، قالوا يجب على المولى أن يدفع بدليل الأمر الوارد في الرواية عملا بظاهر الأمر. طبعا أمر ما موجود، جملة خبرية موجودة يعطيها، لكنها جملة خبرية في مقام الطلب تدل على الوجوب. ولألا يلزم خلو النكاح قيل بوجوب الإعطاء استنادا إلى أولا دلالة الأمر على الوجوب، ثانيا قيل بأنه لو خلي النكاح من المهر فهذا النكاح باطل، لأن النكاح بلا مهر باطل. طبعا ذكر المهر في العقد لا يجب، لكن ذكر المهر في النكاح يجب، إما قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد، على كل حال لا بد من ذكر المهر. فلو لم يعطها المهر نهائيا فهذا النكاح فاسد، لأن النكاح بلا مهر فاسد. ولألا يلزم خلو النكاح، ليس خلو العقد، خلو العقد لا مانع منه، خلو النكاح عن المهر، هذا النكاح خالي عن المهر في العقد وفي الدخول، يعني لا في حين العقد حدد المهر ولا بعد العقد وقبل الدخول. ويضعف الشهيد الثاني يقول بأنه يوجد هنا محذور عقلي يمنع من القول بالوجوب، دور عقلي موجود، ما يمكن القول بالوجوب حتى لو كانت صيغة الأمر موجودة وهي تدل على الوجوب، لا يمكن الأخذ بمدلول الصيغة. لما؟ لأن المولى لما يعطي هذا المال للامرأة هذا المال مملوك لنفسه، المال مملوك لنفسه، والأمة مملوكة لنفسه، فإذا قلنا يجب على المولى أن يدفع شيئا، طبعا في قبال الوجوب استحقاق موجود، أي أن الأمة تستحق شيئا، يجب أي يستحق، تستحق، وإلا وجوب بلا استحقاق وما له معنى. يجب على المولى أن يدفع أي الأمة تستحق أن تأخذ. ومن الواضح أن الاستحقاق لا يمكن أن يثبت للأمة، لأن الأمة وما في يدها لمولاها، فاستحقاق الأمة أي استحقاق المولى على نفسه، استحقاق الأمة يعني استحقاق المولى على نفسه. إذا قلنا الأمة تستحق دينارا أي المولى يستحق دينارا، وإلا الأمة ليس لها الدينار، واضح. وهل يعقل أن يستحق الإنسان شيئا على نفسه؟ مو معقول، أنا أستحق دينار على نفسي، أنا أطلب دينار من نفسي، أنا أطلب ذهب من نفسي، مو معقولة. الاستحقاق متقوم بالاثنينية، المستحق والمستحق عليه، وإذا اتحد المستحق والمستحق عليه فهو محال، يعني الاستحقاق محال، استحقاق بلا اثنينية مستحيل، والمستحق هو نفس المولى، لأن استحقاق الأمة أي استحقاق المولى، المستحق عليه أي الذي يجب عليه الدفع أيضا هو المولى، فاتحد المستحق مع المستحق عليه وهو محاله. فالوجوب لا يمكن القول به. يقول ويضعف بأن المهر يستحقه المولى لا الأمة، لأن الأمة لا تستحق شيئا، مهر الأمة للمولى، بأن المهر يستحقه المولى إذ هو أي المهر عوض البضع، والبضع مملوك له أي للمولى، ولا يعقل استحقاقه شيئا على نفسه. وضحنا القضية بأن الاستحقاق متقوم بالإثنينية. وإن كان الدفع من العبد، وإن مصلية هنا، يعني حتى إذا كان الدفع من العبد مع ذلك مستحيل. لما؟ لأن المال الذي يدفعه العبد هو ملك لمولاه وليس بملك للعبد. يعني الشهيد يريد أن يقول سواء كان الدافع هو المولى أم كان الدافع هو العبد، على كل حال محال. وإن كان الدفع من العبد كما تضمنته الرواية، أي يستفيد الشهيد من الرواية أن فاعل يعطي هو العبد، لأن ما بيد العبد ملك للمولى. أما الاستحباب، إذن الوجوب لا يمكن القول به، الاستحباب يمكن القول به؟ يقول نعم، الاستحباب لا مانع من القول به، استحالة عقلية في الاستحباب ما موجودة، لأن الاستحباب يكفي في الدليل عليه ما ذكر سابقا من أنه جبرا لقلبها وترفيعا لشخصية العبد عندها. أو أضف إلى ذلك رواية محمد بن مسلم أيضا، لأن الرواية إن كانت غير صالحة للوجوب فهي صالحة للاستحباب، لأن الوجوب لم نقل به لوجود المانع، ولا مانع من القول بالاستحباب، والطلب يدل على أعلى المراتب وهو الوجوب، وإذا وجد المانع من أعلى المراتب فلا مانع من الأخذ بأدون المراتب وهو الاستحباب. يقول بأنه وأما الاستحباب فلا حرج فيه لما ذكر من الرواية ومن الدليل الاستحساني المذكور، وإن لم يخرج عن ملكه، يعني وإن كان المهر الذي يدفعه للأمل لا يخرج عن ملكه، على كل حال هو في ملكه، مع ذلك يستحق، قلنا جبرا لقلبها. كيف؟ بالوجوب، الوجوب محال، ما يمكن، مو معقول، مو معقول الإنسان يستحق شيئا على نفسه. إذا في الدنيا في زمان ما صار هاي معقول، حينئذ نقول بالوجود. يعطيها جملة خبرية أم لا؟ الجملة الخبرية بعد في علم الأصول ذكروا بأن دلالتها على الطلب آكد من الأمر مولانا. الطلب ها بعد ثبت أنه الأمر ظاهر في الوجوب إلا إذا قام الدليل على الاستحباب.
الأمر صح مطلق، مطلق
لا، الأمر مو مقصودهم كلمة أمرتو، يعني كل صيغة تدل على الطلب، كل صيغة سواء صيغة أمرتو، افعل، اضرب، جملة خبرية، كل ما يكون من هذا القبيل. ويكفي فيه الظاهر أن الضمير فيه يعود إلى المهر لا إلى الاستحباب، ويكفي فيه أي في المهر، يعني في المهر هاي دفع لوهم، لعل شخص يقول المهر عبارة عن تمليك الإنسان هذا المهر للأمة للزوجة، والتمليك لا يمكن فيما نحن فيه، فالاستحباب إذن غير معقول. هاي الإشكال. الشهيد جاوب بأنه لا حاجة إلى التمليك في المهر، الإباحة تكفي في المهر، يعني مهر هذه الأمة أن يبيح المولى للأمة أن تتصرف في كذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو المهر. وبعبارة أخرى المهر لا يتقوم بالتمليك، المهر تارة يكون بالتمليك وتارة بإباحة التصرفات. ويكفي في المهر كونه، أي كون المهر إباحة بعض ماله للأمة، تنتفع أي الأمة به، أي بهذا البعض من المال بإذنه، بإذن المولى. بلي. والفرق بين النفقة اللازمة للمولى والمهر. إشكال آخر وجواب، لعلك تقول إذا كان وجوب دفع المهر غير معقول فوجوب دفع النفقة أيضا غير معقول، كيف؟ الفرق هو أن المهر
عوض عن البضع، والبضع مملوك لنفس المالك، فلا يمكن أن يدفع عوضا في قبال شيء هو مملوك لنفسه. بينما النفقة ليست عوض عن شيء، النفقة إنما هي لمصلحة العبد، لحفظ نفس العبد وزوجة العبد، وليست النفقة عوضا عن شيء آخر هو مملوك للمولى، حتى محذور الاستحالة يأتي في هذا الفرق أيضا. إذن فرق بين النفقة وبين المهر، والفرق بين النفقة اللازمة للمولى والمهر أنه أن المهر في مقابلة شيء ذلك الشيء هو ملك للمولى، أي البضع. أنا ما يمكن أن أرفع دينار في قبال الكتاب الذي أملكه أنا، أي مستحيل، مو معقول. بخلافها، بخلاف النفقة، فإن النفقة مجرد نفع ودفع ضرر لا معاوضة. فأعلم أنه يكفي في إنكاح عبده لأمته، يعني المولى لما يريد أن ينكح عبده لأمته يكفي، بل مجرد اللفظ الدال على الإقبال، يقول أذنت لك، أجزت لك، سمحت لك، أما الإيجاب المذكور في باب النكاح لا يجب. يعني يقول أنكحتك مثلا أمتي فلانة على المهر الكذائي، لا، مجرد اللفظ الذي يدل على الإذن هذا المقدار يكفي. وبعبارة أخرى، لا حاجة إلى العقد، لا حاجة إلى عقد النكاح. ولكن ما الدليل على هذه الدعوة؟ يقول واعلم أنه يكفي في إنكاح عبدي لأمته مجرد اللفظ الدال على الإذن فيه، أي الإذن في النكاح، كما يظهر من الرواية، لأن الرواية قالت يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانا. خب إذا كان لابد من العقد كان على الإمام عليه السلام أن يقول، لابد أن يقول المولى قد أنكحتك، ولابد للعقد أن يقول قبلته، لأن العقد متقدم بالإيجاب والقبول، مع أن الإمام لم يذكر إلا الإيجاب، فيتبين أن هذا ليس بعقد، وإلا لو كان عقد كان على الإمام أن يبين القبول كما بين الإيجاب. لا لا، مو ليس الأمر هكذا. المولى جاي يسأل بأن طريقة إنكاح العبد من الأمة كيف هي، الإمام يكون يبين كل الخصوصية وما يسأل عن خصوص وظيفة نفسه. بل يقول ولا يشترط قبول العبد ولا قبول المولى لفظا، القبول ليس بشرط لأن الإمام لم يذكر ذلك في الحديث. خب إن قل الإمام سمى هذا نكاحا لأن الإمام قال يجزي أن يقول قد أنكحتك، إذن هذا نكاح، وكل نكاح يحتاج إلى العقد. يقول وإن سمى الإمام عليه السلام ذلك نكاحا، لكن هذا لا يدل على أن جميع أحكام النكاح ومنها وجوب العقد ثابت فيما نحن فيه.
المولى يعني يقبل من نفسه
أصلا قبول ما يحتاج،
هو بقول له ولا يشترط قبول العبد ولا المولى،
ولا المولى يعني من جهة العبد طبعا،
ولا قبول المولى،
ولا قبول المولى، لا قبول العبد شرط، ولا قبول المولى من جهة العبد، وكالة عن العبد من جهة العبد، ولا يقدح تسميته فيها نكاحا، وهو الواو حالية، يعني والحال أن النكاح متوقف على العقد. هاي بيان للإشكال بأن الإمام سماه نكاحا وكل نكاح يتوقف على العقد، يأتي جواب هذا الإشكال بعد قليل. إشكال ثاني وإيجابه، يعني ولا يقدح إيجاب الإمام عليه السلام في الحديث إعطاء شيء، الإمام أوجب إعطاء الشيء، ووجوب إعطاء الشيء لا يستقيم إلا في عقد النكاح، وأما في غير العقد فوجوب الإعطاء لا معنى له، فهذا دليل آخر على أن هذا من قبيل عقد النكاح. وإيجابه يعني ولا يقدح إيجاب الإمام إعطاء شيء، والحال أن إيجاب إعطاء الشيء ينافي الإباحة، يعني لو كان ما نحن فيه في واقعه إباحة وليس بعقد في الإباحة لا يجب إعطاء شيء، وجوب إعطاء الشيء في العقد لا في الإباحة. وأما جواب الإشكال الأول
وما يقول بالوجوب الشيء،
ها هذه فعلا المستشكل يقول الآن يجاوب عن هذا الإشكال، المستشكل يقول يجب الإعطاء ووجوب الإعطاء لا يستقيم إلا بعلاقة، الشيء اللي جاوب انه لا الوجوب احنا ما قبلنا به استحباب، لان جواب عن الاشكال الاول يقول قال ولا يقدح تسميته فيها نكاحا، لان قوله لما لا يقدح، لان قوله عليه السلام يجزيه ظاهر في الاكتفاء بالايجاب، واذا الاكتفاء بالايجاب لا يستقيم ولا ينسجم مع العقل، لان في العقل لابد من الايجاب والقبول، ظاهر في الاكتفاء بالايجاب. هاي جواب الاشكال الاول. واما جواب الاشكال الثاني وهو ايجاب اعطاء شيئا، يقول والاعطاء على وجه الاستحباب. اذن قال لا حاجه الى اللفظ المخصوص، واستدل بظاهر الروايه، والان يستدل بشيء اخر على ان هذا اذن وليس بعقد. الدليل الاخر يقول بأن رافع هذا النكاح بيد المولى متى ما شاء المولى، يقول لعبده من هذه اللحظة وما بعد لا أسمح لك بأن تجتمع بأمتي هذه ولا حاجة إلى الطلاق. فلو كان هذا النكاحا لاحتاج إلى الطلاق، لأن كل نكاح يحتاج إلى الطلاق، فهذا إذن وليس بنكاح. يقول ولأن رافع هذا المعنى بيد المولى، والنكاح الحقيقي ليس رفعه بيد المولى بل بيد العبد، ليس كذلك. أضف إلى ذلك دليل ثالث يقول ولأن العبد ليس له أهلية الملك فلا وجه لقبوله. طب لأن العبد لا يملك شيئا، إذا العبد لا يملك شيئا، هاي لا يملك شيئا بقول مطلق، لا يملك مالا ولا يملك أن يقول قبلت أيضا، لا يملك شيئا، يعني حتى ليس له أن يقبل، ليس له القبول. إذا ليس له القبول فالعقد لا يمكن أن يتحقق فيما نحن فيه، لأن العقد بحاجة إلى القبول. يقول لأن العبد ليس له أهلية الملك، مقصودة من الملك مو الملك في القضايا المالية فقط، يعني حتى ملك أن يقول القبول ليس له أهلية ذلك، فلا وجه لقبوله. خب إن قلت المولى يقبل، خب المولى ما يمكن أن يقبل عن نفسه، لابد أن يقبل عن العبد، والمفروض أن العبد لا يمكن أن يقبل، فالمولى أيضا لا يمكن أن يقبل عن العبد، والمولى بيده الإيجاب لا القبول، والجهتان ملكه، الجهتان يعني العبد والأمة ملكه، فلا ثمرة لتعليقه ملكا بملك، يعني لا ثمرة في تعليق المولى نكاح مملوكه على المملوك الآخر، لا ثمرة لذلك. إذا قلنا لا بد من القبول، أي أن الإيجاب متوقف على القبول والنكاح متوقف على القبول. يقول ومع كون الزوج والزوجة كلاهما مملوكين للمولى، لا ثمرة عملية في تعليق نكاح أحد المملوكين على المملوك الآخر، فلا ثمرة لتعليقه ملكا بملك. نعم يعتبر إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وآله.